قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قص دامع نعم كانت لنا قيم تقادم عهدها الرائع تكاد اليوم أن تمحى ويمحى البيت والشارع فما أحلاه لو عاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحباءنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم من الواقع. من الواقع في وقت مختلف عن وقته أو قبل وقته بساعة ونصف. كل الشكر للشيخ هاني حلمي حفظه الله تعالى، فاليوم لنا ظروف خاصة فاستأذننا منه بتعديل الموعد، فأشكره على الهواء مباشرة، جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. حلقة جديدة من برنامجكم من الواقع بعنوان الصبر على البلاء، تكملة لما قد مضى من السلسلة الرائعة في البلاء وما فيه من دروس مستفادة. هذا الدرس أو هذه الدروس التي نتلقاها جميعا ومعي ضيفي الحبيب الكريم العائد من الأراضي الحجازية بعد رحلة لأداء فريضتي أو أداء نسك العمرة، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منه، فقد أوحشنا كثيرا، أوجه له التحية وأقول الحمد لله على السلامة. السلام عليكم، شرفتنا ونورتنا، ومن الواقع وحشك وحشته إن شاء الله. نرجع لموضوعنا، طبعا الصبر على البلاء، هذا الموضوع الرائع الذي بدأناه، وكنا قد ذكرنا به بأنواع البلاء وأيضا بما ينتظره المبتلى بإذن الله تعالى من الأجر. ما زلنا في النوع أو كما نقول الابتلاء في الدنيا، وهو الموضوع شغلنا الشاغل جميعا، فكلنا أهل بلاء، والله جل وعلا قد قدر علينا جميعا البلاء. ما زلنا مع هذا الموضوع، والشيخ بإذن الله تعالى يدخل إلينا إلى الموضوع مباشرة. ننتظر اتصالاتكم ومشاركاتكم واستفساراتكم، والسلام عليكم وعلينا وعلى الجميع بكل خير بإذن الله تعالى. تفضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد أبدا أبدا، لك الحمد على ما قضيت، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا وأوليت. اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب الكرام في مشارق الأرض ومغاربها، إني أحبكم في الله وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، اللهم أمين. وأسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة المباركة أن ينظر إلينا وإليكم نظرة رضا لا نشقى بعدها أبدا، اللهم أمين. أقول أيها الأحباب الكرام أن الله تبارك وتعالى ما خلقنا في هذه الحياة الدنيا عبثا ولا لهوا، ولم ينعم علينا ربنا سبحانه وتعالى بطيباتها سدى ولا هملا. يقول الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وعشنا في هذه السلسلة المباركة سلسلة الصبر على البلاء، وهذا هو اللقاء الثالث من هذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أنه ما تركنا في هذه الحياة الدنيا تأهين حيارة، لكن وضح لنا طريق الخير وأمرنا بالمسير فيه، ووضح لنا طريق الشر وأمرنا سبحانه وتعالى بالابتعاد عنه. فقال ربنا: وهديناه النجدين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لأن الله خلقنا في هذه الحياة الدنيا للابتلاء والاختبار والامتحان. يقول الله جل جلاله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي نختبره ونمتحنه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقسمنا الابتلاءات في الحلقات الماضية إلى ثلاثة أقسام من الابتلاءات لا رابع لهم. كان أولهم الابتلاء في الدنيا، وهو أيسرهم وأسهلهم على من صبره الله تبارك وتعالى عليه لينال الأجر والثواب والقبول إن شاء الله. وابتلاء في الدين وهو أصعبهم، وهذا ما كان يستعيذ منه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه بقوله: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وكان النوع الثالث من هذه الأنواع وهو الابتلاء من أجل دين الله رب العالمين، وهذا هو أشرف الامتحانات والابتلاءات التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بها من قبل الأنبياء والمرسلون والصديقون والأولياء والصالحون، وحسن أولئك رفيقا. وما زلنا في النوع الأول من هذه الأنواع الثلاثة، ألا وهو الابتلاء في الدنيا، والذي لخصه الله سبحانه وتعالى بقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي عجالة سريعة ذكرنا بهذه الابتلاءات في الدنيا، وقلنا أننا ما دمنا نتحدث عن الدنيا فلابد لنا أن نعرف أولا قدرها وقيمتها في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا ما عرفنا قدر الدنيا هانت علينا الدنيا بأسرها، ونظرنا وتطلعنا إلى ما عند الله تبارك وتعالى، والآخرة خير وأبقى.
بارك الله فيكم شيخنا على هذه العجالة الجميلة، وكأنه تقرير مبسط عن الحلقات الماضية. اسمح لي شيخنا أن نقول كأننا بوصفة أو روشتة نقولها لكل مبتلى في الدنيا، ما ينبغي على هذا المبتلى أو المريض أو حامل هذه المصيبة من صفات أن يتحلى بها حتى لا يخسر الدنيا ويخسر الآخرة عياذا بالله من ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أول ما ينبغي أن يتحلى به كل مبتلى، لا أقول المريض فحسب، إنما فصل ربنا جل جلاله بإيجاز شديد: ولنبلونكم من أنواع الابتلاءات بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ذكرت الصبر في القرآن في 102 موضع، في أكثر من 90 موضع من آيات الله تبارك وتعالى ذكرت كلمة الصبر وحدها 102 مرة في أكثر من 90 موضعا، لأهمية الصبر الذي يتصبر الإنسان به ويتخلق به عند كل مصيبة وابتلاء. لذلك إن أعطي الإنسان صبرا على ابتلاء فقد أعطاه الله خيرا كثيرا
منه.
أي نعم،
يعني أول حاجة في الروشتة دي
الصبر. أي نعم.
ناس كتير، أنا خلينا أتكلمك بلسان الحال. أي نعم. اللي هو اللي بيقوله الناس، يعني أقول لك طيب ومنين أجيب الصبر؟
أي نعم.
والصبر إزاي في الظروف اللي أنا موجود فيها دي، الحياة وابتلاءاتها، صعوبتها، الزحمة، الأموال القليلة، الأولاد طالبين حاجات كتير، المعايش صعبة، جاري مضايقني، أخويا مش مريحني، أختي تعباني، حماتي مجنناني، عارف يقول إزاي حجيب صبر منين؟
صحيح. هو الصبر خلق من الأخلاق يتربى عليه الإنسان.
نعم.
بل ويتدرب عليه، فقال النبيون صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر بالتصبر.
نعم.
والحلم بالتحلم.
نعم.
وإذا ما عرف الإنسان نعمة الله تبارك وتعالى عليه في البلاء لصبر.
نعم.
لينال الأجر والثواب.
نعم.
يكفي قول ربنا سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
نعم.
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عبرة وعظة: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فبين السراء والضراء يتقلب العبد المؤمن حينما يشكر على السراء ويصبر على الضراء.
أنا هنا يستوقفني يعني قصة في حدثت في عهد النبي
صلى الله عليه وسلم.
لامرأة كانت في عهد النبي فقدت وليدا لها أو ابنا لها، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها اصبري، قالت لو جزعت أو أصبت بمثل مصابي ما صبرت، لا تعرف أنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. فمر بها الناس قالوا أتدرين من هذا؟ قالت من؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهرولة تريد أن تقول له إنما أصبر إنما أصبر، فقال قولة شهيرة صلى الله عليه وسلم لأبي هو أمي: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نقف هنا، كيف يستطيع الإنسان أن يصبر عند الصدمة الأولى؟
هذا يحتاج إلى تدريب ومران.
نعم.
حينما يعلم الإنسان ما أعد الله سبحانه وتعالى لهذا الصابر المحتسب.
نعم.
ستنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، مات زوجها أبو سلمة رضي الله عنهم أجمعين، وقبل موته قال لها: تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المصيبة أن أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها.
نعم.
هذا صبر عند الصدمة الأولى. فقالت: وأين أجد خيرا منك يا أبا سلمة؟ فقال: هذا دعاء علمني إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
وبالفعل تنفذ الزوجة المخلصة وصية زوجها. فبعدما مات أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه قالت المرأة الصابرة المحتسبة عند الصدمة الأولى: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها.
الله.
فأخلفها الله تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير من ألف من ألف من أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه.
نعم. نعم.
وقال بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم: إذا نزلت بك مصيبة فلم تصبر كانت المصيبة مصيبتين، فقد الثواب وفقد المحبوب سبحانه وتعالى. لأن الإنسان حينما يجزع ويذكر عبارات الجزع والألم التي يشتكي بها الله سبحانه وتعالى
يزيد ألمه.
أي نعم بالضبط،
يزيد ألمه
ويضيع أجره والعياذ بالله تعالى. فالصبر نعمة لا تقدر بثمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وأن يرزق كل مبتلى الصبر عند البلاء، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى.
في حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
يقول: إن يبتلى المرء فإن رضي فله الرضا، وإن سخط فعليه السخط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا درس عظيم جدا من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نريدكم إلقاء الضوء عليه شيخنا.
الحقيقة موضوع الرضا هذا يعني بعد الصبر، سبحان الله، الإنسان حينما يأتي بالمرتبة الأولى وهي مرتبة الصبر، حينما يلتقي بعد الصبر من المرتبة الأخرى وهي الرضا.
إذا الرشيد تمشي الآن.
نعم.
الصبر أولا.
نعم.
يأتي بعده الرضا أو الحمد.
ومن جميل. أجمل يعني ما قيل في الرضا.
نعم.
أن الله تبارك وتعالى حينما يرضى العبد يرضى الله تبارك وتعالى عنه، فبرضى العبد عن الله يرضى الله سبحانه وتعالى عن هذا العبد.
أنا أستوقفك سامحني شيخي، حدث أمر معي أنا شخصيا. حدث حادث لي بالسيارة. وأذكر أن من ضمن من يعني عزوني في هذا الحادث أو يعني قالوا لي كلاما يعني حقيقة أثر فيني يعني بشكل قوي، فضيلة الشيخ العلامة الشيخ محمد الراوي
حفظه الله تعالى.
اتصل الشيخ وكنا على برنامج على الهواء مباشرة، كان مع الإعلامي الأستاذ دكتور عاطف عبد الرشيد، وكان يتكلم معي عن هذا الحادث وما حدث وكذا. فاتصل الشيخ حفظه الله تعالى وقال لي: يا طارق، في هذا المصاب حادث وسيارة وكن رحت قريب من الموت الحمد لله رب العالمين، فقال لي: يا طارق، أراد أنت عن ربك؟
الله.
فأنا حقيقة السؤال يعني أفزعني، فقلت له: يا شيخنا تمام الرضا وعين الرضا، هكذا يعني الحمد لله وفقنا للإجابة يعني. قلت: تمام الرضا وعين الرضا. قال: أبشر يا طارق. في إطار هذا الكلام له معنى رهيب، لعلكم تلقون الضوء عليه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، مين معايا؟
أيها
مدام
أسماء مع حضرتك من القاهرة.
أهلا وسهلا أختنا أسماء، تفضلي يا أختنا.
أنا عندي ابتلاء كده ونفسي حضرتك تقول لي يعني أعمل إيه. والله
خيرا الشيخ مع حضرتك، تفضلي قولي يا فندم.
لأن أنا وصلت بجد الطريق يعني ربنا هو المعين والله
ونعم بالله.
أنا زوجي متوفي بقاله 11 سنة
رحمة الله عليه
يا رب، كان من ونعمل يعني بجد العشرة الصالحة والله العظيم الحمد لله على كل شيء،
هو في جنات النعيم بإذن الله تعالى
يا رب يا رب. وما طبعا عشب صغير، فأنا نفسي إذن أقرب لي ولادي توجيه صالحة، معايا بنت وولد. هو طبعا كان تابعه في الحضانة، دلوقتي الحمد لله البنت في الثانوية والولد في الإعدادية
ما شاء الله.
بس البنت بتصل زمايلها بقى في اللبس والضيق والحاجات دي، انا تعبت قوي قوي معاها حاسه ان انا تعبانه قوي معاهم، مش عارفه اتعامل معاهم ازاي.
نعم.
نفسي ربيهم تربيه اسلاميه صح.
نعم
الحمد لله، نفسي ربنا يعني حضرتك تقول لي نصيحه يعني.
طيب انا عن نفسي، انا طارق ابو زياد علمي قليل، لكن اقول لك نصيحه واحده وان شاء الله الشيخ اكيد هيقول لك كتير عبر التلفزيون. نصيحتي انا الشخصيه كثرة السجود فأقرب ما يكون العبد بينه وبين ربي وهو ساجد.
أيوة.
ادعو الله عز وجل بدعاء خالص صادق في السجود بصلاحهم، وستجدين بإذن الله تعالى الأمر كفلق الصبح بإذن الله تعالى. وعبر التلفزيون لعلك تسمعينا الشيخ يجيبك عن هذا السؤال. شكرا جزيلا. تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
والسلام.
الله سبحانه وتعالى يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم.
بإحسان.
فأنا أي نعم بإحسان. فأنا أبشر هذه الزوجة الصابرة إن شاء الله تبارك وتعالى أن تصبر ولتحتسب يعني حتى تلحق بزوجها رفيقة له في الجنة فترأس الحور العين إن شاء الله.
أنا أحسبها كذلك لأن قليل جدا من الزوجات من يتحدثن عن أزواجهن بهذه الطريقة. هذه الطريقة المجلة يعني إلا ما رحم الله طبعا. المجلة للزوج حقيقة أنا أشهد الله أن بإذن الله تعالى يرضى ربي عنها بإذن الله تعالى. نعم. وأمثالها ممن يذكرون أزواجهن بخير سواء كانوا على قيد الحياة أو قد توفاهم ربي سبحانه
وتعالى لها ذلك. أما عن أولادي فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم ثمرة طيبة مباركة ومدادا لوالدهم إن شاء الله بعد موته.
نعم.
كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث:
نعم.
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
نعم.
سواء كان هذا الولد ذكر أو أنثى.
نعم.
والأم الحقيقة يعني عليها دور كبير. فهي الآن بمثابة الأب والأم.
نعم.
على حد سواء.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم.
فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة أيضا راعية في بيت زوجها. نعم. ومسؤولة عن رعيتها.
تقول أنها أتعبها الواقع اللي بيمر به الأولاد، يروا يعني نظرائهن مثلا في الكلية وكذا، لبسهن مثلا مفتوح شوية كذا، هي متدينة تريد لأولادها التدين لكن الأمر يعني صعب عليها.
حضرتك لفت انتباه لحتة مهمة جدا.
نعم.
ألا وهي الدعاء.
نعم.
أقرب ما يكون العبد من ربي وسجد، فتدعو لأولادها.
نعم.
هناك أمر آخر عملي.
نعم.
ألا هو التربية بالقدوة.
آه.
لتكن هي قدوة في بيتها، في ملبسها، في مظهرها، في كلامها.
نعم.
أمام أولادها سيقتدي بإذن الله أولادها بها إن شاء الله تعالى.
نعم.
نسأل الله سبحانه وتعالى لهن البداية.
اسمح للشيخ أزيد أيضا أنها لا تمل.
طبعا.
طالما أنهم من نسل صالح فمصيرهم ومصيرهن إلى الصلاح.
اللهم أمين.
وأن الله جل وعلا يرسل هذا أيضا من الابتلاء.
أي نعم.
نوع نوع من أنواع الابتلاء.
حسن.
نرجع إلى الرضا بقى الذي ما قلنا تمام الرضا وعين الرضا، كيف يرضى الإنسان وهل يرضى عن ربه وقت المصاب؟
أي نعم. سئل الصحابة الكرام من قبل المصطفى الله صلى الله عليه وسلم
أجمعين.
فقال لهم نبي صلوات ربي وسلامه عليه:
نعم.
هل أنتم مؤمنون حقا؟ فرد الفاروق عمر قال: نعم يا رسول الله.
نعم.
قال: لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال: يا رسول الله، نصبر على البلاء ونرضى بالقضاء ونشكر في السراء. لخص سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: فإذا ما انتقل العبد من مرتبة الرضا إلى مرتبة الصبر إلى مرتبة الرضا فقد أحبه الله سبحانه وتعالى.
الله.
لذلك سمع الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه رجلا من الناس يقول: اللهم ارض عني. فقال له: هل رضيت أنت عن الله؟
الله.
هل رضيت أنت عن الله؟ فقال له: كيف أرضى عن الله؟ قال: حينما تسر بالنقمة كما تسر بالنعمة فقد رضيت عن الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر. هناك أمر خطير شيخنا ومثال رائع جدا من أنبياء الله أيوب عليه السلام، الذي مر بالصبر ومر بالرضا.
نعم صحيح.
ولو يعني إضاءة حول هذا النبي الكريم.
والحقيقة إذا ما ذكر الصبر ذكر أيوب عليه السلام.
نعم.
وإذا ما ذكر أيوب عليه السلام ذكر
وليس الصبر. مثل ما يقولون في الأغاني يعني
يا صبر
أيوب وخلاص وشكرا يعني.
هذا صبر من نوع.
نعم.
يعني خاص ومن طراز فريد.
نعم.
لم يعرف التاريخ له مثيلا على الإطلاق
عليه السلام.
سيدنا أيوب المتأمل في قصته رزق كثرة الولد. وكثرة المال.
نعم.
وقوة الصحة والبنية.
الله.
نعم لا تقدر بثمن.
نعم.
ثم بعد ذلك
هي الحياة يعني سعادة الحياة فيما
نعم.
قلت
نعم. 60 عاما يتنعم داود عليه السلام أيوب عليه السلام في هذه النعم الثلاثة.
نعم.
الولد المال الصحة. بعد 60 عاما ابتلاه الله تبارك وتعالى بفقد المال وفقد الولد وبالمرض فقد الصحة.
لا إله إلا الله.
وعاش 18 عاما مبتلى بهذا المرض بهذا الابتلاء.
نعم.
حتى يعني قالت له زوجه يعني ادعو الله تبارك وتعالى، قال: كم عمري صحيحا؟ قالت: 60 عاما. قال: وكم عمري مريض؟ قالت: 18 عاما. قال: إذا ما كان عمري مريضا مثل ما كان عمري صحيحا حينها أدعو الله تبارك وتعالى.
نعم.
فإذا ما تحدث الناس يعني قالوا إن أيوب عليه السلام أذنب ذنبا وإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه عليه.
نعم.
فخشي على الناس الفتنة فاستحى أن يطلب الله من الله تبارك وتعالى أن يشافيه صراحة.
نعم.
فقال: ربي أني مسني الضر.
الله.
وأنت أرحم الراحمين.
الله.
يعني
هذا دعاء يحتذى لكل مبتلى.
نعم.
أن يعني أن يخاطب ربه بخطاب أيوب عليه السلام.
نحن لنا في أنبياء الله قدوة.
ربي
قد ربي أني مسني
ربي الضر أني
وأنت أرحم نعم الراحمين. ولعل هذا يكون دعاء للمبتلين في مشارق الأرض ومغاربها.
نعم
ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
الله
يعني على غرار ما تغنيه الإشارة عن العبارة.
الله
يستحى أن يقول لله تبارك وتعالى يا رب اشفيني يا رب ارفع عني البلاء، إنما يعني بصيغة علمك بحالي يغني عن سؤال.
الله
فكان الجواب مباشرة من قبل الله تبارك وتعالى. وأيوب إذ نادى ربه ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر.
نعم
سبحان الله، فالتعقيب
فاستجبنا
فاستجبنا
له. وإحنا عايزين إن شاء الله بإذن الله كمان نستجيب للأخ أحمد ليتصل بينا. أهلا بك أخ أحمد، السلام عليكم.
الله يكرمك أستاذ، إزاي حضرتك؟
أهلا وسهلا حبيبي، إزيك أنت؟ تفضل.
أنا والله يعني مش عايز أشارك غير بس أحيي حضرتك وحي الأستاذ إبراهيم. يعني
شكرا جزيلا. أليك سؤال معين أو إضاءة أو؟
لا أبدا والله، أنا بحيي أخويا إبراهيم ربنا يثبته كده، أقول له أحمد بكر من إسكندرية إن شاء الله.
أهلا بك أخ أحمد، شكرا جزيلا على الاتصال وشكرا جزيلا على السؤال.
الله يحفظك،
تفضل يا شيخنا.
قلنا أن أول يعني عنصر في هذه الروشتة ألا وهو الصبر.
نعم
الذي يتحلى به المبتلى.
نعم
ثم بعد ذلك يحمد الله تبارك وتعالى على أن لا أقول تذكره الله سبحانه وتعالى، إن كثير من الناس يقول لك هو ربنا افتكرنا. وما كان ربك نسيا.
نعم
إذا أحب
هذا القول على فكرة فيه نعم عليه خطوط حمراء.
طبعا
فالله عز وجل لم ينسى لكي يذكر سبحانه وتعالى. ما ينسى سبحانه وتعالى ولا يقول افتكر، لأن هذه من صفات البشر، لكن خالق البشر سبحانه وتعالى لا ينسى أحد.
أي نعم
ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى.
الحمد على البلاء.
نعم
وإذا ما ذكر الحمد ذكر عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه،
رضي الله عنه،
أستاذ من أساتذة الصبر على البلاء بل الحمد كذلك.
الله
سيدنا عروة قصته مشهورة، لكن نريد أن نقف معها وقفة تأمل وعبرة وعظة. وللناس في الماضي بصائر يهتدي عليهن غاو أو يسير رشيد، اقرأ التاريخ إذ فيه العبر. ظل قوم ليس يدرون الخبر، من لم تفده عبر أيامه كان العمى أولى به من الهدى. نحن نحتاج من هذه النماذج، لا نذكرها على سبيل الحكاية والتسلية وقصص وخلاص، لكن نحن نريد أن نأخذ فعلا هؤلاء نموذجا يقتدى ويحتذى به.
نعم
سيدنا عروة بن الزبير أصيب بالأكلة في قدمه اللي هي الغرغرينة.
نعم
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض.
أمين وعافي الجميع يا رب.
فقال له الأطباء حينها ما فيش بنج، قالوا له اشرب خمرا يعني يذهب عقلك فتجرى لك عملية البتر. قال كيف أذهب عقلا منحنيه ربي، لم أشربها وأنا صحيح معافى، أو أشربها وأنا مبتلى.
الله
ولكن إن دخلت في صلاتي أكون في معية بيني وبين ربي فاقطعوا قدمي.
الله
وسبحان الله يدخل في صلاته وإذا به ساجدا في معية الله تبارك وتعالى، وأقرب ما يكون من ربه في هذا الوقت قطعت القدم. وبعدما أفيق قالوا له الناس أحسن الله عزاءك في قدمك وأحسن الله عزاءك في ابنك محمد. فبينما كانت تجرى العملية الجراحية رفصته الفرس فمات
ابنه.
أصبحت المصيبة مصيبتين. ما قالش لي يا رب جعلت المصيبة مصيبتين، هو ما فيش غيري يا رب كما بنسمع على بعض ألسنة الناس.
هذا سبت الناس كلها المتعارف عليه عند الناس عند المصاب. أنه يقعد يقول طب ليه يعني ده السؤال اللي هو ده اللي
ما فيش غير أنا
اللي بيطرق. لا ساعات ما أقولش ده بس أقول طب ليه يعني.
نعم صحيح،
يعني ده اللي ده أول حاجة
أضعف الإيمان.
أضعف الإيمان ده اللي هو الشخص العادي يعني. وده كلام خطير جدا اللي هو الأصل أنه هو على طول يتذكر إنا لله وإنا إليه راجعون.
نعم صحيح،
تكون على لسانه. ولذلك كثير جدا من الصالحين والإخوة الأفاضل يقولونها عند المصاب وغيره.
نعم
صحيح، تسمعها منهم.
صحيح،
وفعلا تبقى جاهزة زي لا إله إلا الله.
صحيح،
لعلك ما تدري لعل الآن يكون الموت.
صحيح،
حينما تكثر منها فلعلها تكون آخر كلام. كذلك حتى عندما تكثر من إن الله وإنا إليه راجعون تكون على لسانك، تستحضرها عند أي مصاب صغير أو كبير.
صحيح. لذلك كان عروة بن الزبير أول ما بلغ، أقول بشر لأن الابتلاء فيه بشر.
نعم
فيه يعني يود أهل العافية يوم القيامة حينما يروا ما فيه أهل البلاء من النعيم لو أن جلودهم قرضت في الدنيا بالمقاريد. فسبحان الله، هذه نعمة لا تقدر بثمن، لكن
نعم
الذي يحسن أن يتعامل معها. لذلك عروة بن الزبير حينما بلغ بخبر وفاة ابني بعد قطع قدمي رفع يديه إلى السماء وقال اللهم لك الحمد. أول كلمة حمد الله سبحانه وتعالى على هذا الابتلاء. اللهم لك الحمد، رزقتني أربعة أعضاء وأخذت عضوا فلك الحمد، ووهبتني أربعة أبناء وأخذت ابنا فلك الحمد.
الله
ويحضرني يعني في هذه الوقفة مع وقفة الحمد قصة عجيبة لامرأة يعني يحكي قصتها طبيب معروف من أطباء القلب. ابنها عمره سنتين ونص، وهو ابنها الوحيد، والمرأة تبدو يعني كبيرة سن. فذهبت به المستشفى وإذا به عنده نزيف في القصبة الهوائية. فقال لها الطبيب يعني هذا الأمر خطير ويعني نرجو شفاء. بعد 3 أيام يعني أبلغ الطبيب أن الابن يعني يكاد يكون مات إكلينيكي. أول ما قالت المرأة الحمد لله، اللهم إن كان الشفاء خيرا له فشفي. وذهبت المرأة يعني خارج غرفة العمليات تقرأ في مصحفها. أعد الموضوع 10 أيام، وبعد 10 أيام تمثل الولد الشفاء. ثم بعد ذلك أصيب بمرض آخر شديد، فقال له الطبيب يعني نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرحمه، اصبري واحتسبي الابن على وشك الموت. فقالت يا رب إن كان فيه الشفاء فاشفه، وإن لم يكن يعني فالله سبحانه وتعالى الأمر من قبل ومن بعد.
نعم بالله.
وذهبت تقرأ في مصحفها كعادتها، وبعدما يعني بشرت بشفائه أصيب بمرض آخر وسيولة في الدم وبعض هذه الأشياء التي يعني في مثل هذا السن ربما
مضاعفات.
أي نعم. وسبحان الله يتمثل ولد الشفاء ويعيش بعد ذلك. العجيب من أو العجب من كده أن المرأة جاءت بعد حوالي 3 سنوات، هي وزوجها معها الطفل الصغير اللي هو كان مريض عنده 4 سنوات، ومعها ابن آخر أو بنت على درعها عمرها شهور. فتحكي القصة للطبيب بعد السنوات الطويلة أنها أنجبت هذا الولد بعد 17 سنة.
يا الله.
وكانت طيلة هذه الفترة صابرة محتسبة. أنا بس عايز أقف مع القصة وقفة، هي رزقت هذا الولد الوحيد بعد 17 سنة وهي تنتظر الولد. ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليها بنعمة الولد في بداية حياتها، ظلت كذلك 17 سنة. وسبحان الله حينما ترزق الولد تبشر بوفاته 4 مرات
على وشك الوفاة.
على وشك الوفاة. أي نعم، أنا أقول وفاة يعني الحقيقة الأم حينما تبشر لو الابن عنده يعني يعني جرح صغير يعني كأن الولد يعني لقدر.
أقول أنها وفقت لكل ذلك إن شاء الله تعالى بمصاحبتها للقرآن.
أي نعم صحيح.
وبقربها من الرحمن سبحانه وتعالى وبمنن رب العزة المنان عليها بأن رزقها في كل مرة الصبر.
سبحان الله.
كما قال عمر رزقت في المصاب بأربع رضي الله عنه، قال رزق في المصاب أربع، قال أولا أنها لم تكن في ديني.
نعم صحيح.
وهذا رزق. ثانيا أنها لم تأتي بأكبر منها أو تأتي بأكبر من أختها، يعني ما جابتش مصيبة تانية معها كفاية أنها وقفت على مصيبة واحدة. ثالثا أن رزقني الله الصبر عليها. رابعا أن يثيبنا الله جل وعلا على هذا الصبر إذا ما صبرت
ومن عليه. ومن أجل ذلك كان يكثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه الحمد لما سئل عن ذلك، قال هذه الأربع لكثرة حمده رضي الله عنه أرضاه.
الله أكبر.
يحضرني يعني قصة أخرى، وولد النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي.
نعم.
وهو القدوة والأسوة ليعلمنا كيف يكون
ما
الصبر.
عاش له ولد ذكر.
نعم صحيح.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وحين وفاته ويدفن دمعت عيناه لأنه بشر يحزن كما نحزن ويتألم كما نتألم.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
كان قد تعلق به لأنه جاءه على كبر.
نعم
صلى الله عليه وسلم. يعني هو آخر الأبناء موتا للنبي هو إبراهيم.
نعم صحيح.
سيدنا إبراهيم. فسبحان الله فجاءه على كبر وحبا أيضا وتعلق به صلى الله عليه وسلم، تعلق قلبه به ثم أخذه الله جل وعلا.
وهذه يعني نعمة ورحمة حينما تدمع العين.
نعم.
الصحابة الكرام لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بيبكي قالوا أتبكي يا رسول الله؟ يعني هم ظنوا هذا جزع من موت ابني.
نعم.
يعني أو عدم رضا بقضاء الله تبارك وتعالى. قال لا، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل جلاله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها.
نعم.
لذلك من نعم الحمد إذا فقد الابن أو الأب ولده وحمد الله سبحانه وتعالى واسترجع، قال ربنا جل جلاله لملائكته أقبضتم روح ولدي عبد المؤمن؟ قالوا نعم. قال أقبضتم فلذة كبدي؟ قالوا نعم. قال أقبضتم ثمرة فؤادي؟ قالوا نعم. قال وماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع. قال ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
الصبر والحمد هما النقطتان الرئيسيتان في هذه الروشتة أو هذا العرض الرائع للذي يريد أن يصبر ويتصبر ويعيش حياة المبتلى المرضي عنه. هناك الجزء الثالث إن شاء الله تعالى بعد الصبر والحمد، ما هو؟
الأمل والرجاء.
الأمل والرجاء.
والرجاء.
نعم.
يعني إذا أصيب الإنسان بابتلاء فلا يقنط ولا ييأس من رحمة الله، فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون
إذا طال به الأمر.
طبعا لا يأس، إنما أمله في الله كبير.
الله.
ويصبر ويحتسب ويعمل في شفاء غير عاجل. نحن نتمنى من الله الشفاء، نطلب من الله ذلك، ونطلب من الله رفع البلاء، ولنا الدعاء سلاح ماض إلى يوم القيامة، دعوة المظلوم مستجابة يرفعها الله فوق الغمام، يقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالدعاء سلاح. لكن الإنسان حينما يرزق الرضا، النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب في مرض موته وقال له كيف تجدك؟ قال يا رسول الله أخشى ذنوبي وآمل فيما عند الله تبارك وتعالى، أو يعني يأمن يعني جانب الله تبارك وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في مؤمن إلا أمن الله مما يخاف وأعطاه الله سبحانه وتعالى ما يرجو. الله، هو يخاف ذنوبه ومعاصيه وما اقترفت يداه، لكنه يأمل في ثوابي ورحمة الله تبارك وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يعطيه هذا الأمل. لذلك يقولون ولرب نازلة يضيق بها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج.
الله،
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج.
والأجر على قدر المشقة
طبعا.
والإنسان لا ينقطع، لا يقطع الأمل ولا ينقطع به الأمل ولا ينقطع به الرجاء إلى الله سبحانه وتعالى وإن طالت المدة. فهذا أيوب كم دعا الله جل وعلا، أو كم جلس في مرضه وفي ابتلائه؟
18 عاما،
ليست بالأمر الهين
طبعا.
وهناك أيضا من نماذج البشرية كما ذكرتم فضيلتكم عن هذه المرأة التي صبرت هذه السنوات الطوال ولم يأتيها الولد، ثم حينما جاءها الولد صبرت أيضا على البلاء معه في مرضه وفيما قد حدث له. الأمل والرجاء. ثم
أذكر موقفا آخر حدث في عهد النبي صلى الله عليه
وسلم.
هذه امرأة أصيبت بالصرع، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أصرع فادعوا الله أن يعافيني. فقال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت يا رسول الله لكني أتكشف. الحقيقة هذه القصة تحمل معنيين، معنى الصبر من ناحية ومعنى
العفة.
هي في مرضها وفي شدة ورفع القلم،
تخشى أن يظهر منها ما يعني
ليس على المريض حرج، لكنها قالت يا رسول الله لكني أتكشف. هي قالت أصبر لأنها علمت أن صبرها يؤدي بها إلى الجنة بإذن الله،
ولأنها أمنت به نبيا. فحينما أخبرها فقالت اللي أنت شايفه هو الصح،
صحيح.
لا أصبر،
هو الصادق الذي لا ينطق عنه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على
محمد. فقالت ولكني أتكشف. فدعا الله تبارك وتعالى، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها ربنا جل جلاله أن لا تتكشف. لكن كانت تصرع ولا تتكشف
بعد دعاء النبي،
بعد دعاء النبي، وكانت تصبر على هذا الابتلاء وهذا المرض.
هي
من الأمور أيضا الأمر الرابع أظن،
يبقى الصبر، الحمد، الأمل والرجاء، ثم الأمر
الرابع. أنا أريد يعني أن أذكر بهذه الأبيات الجميلة وليتك تنشدها يا صاحب الهم إن الهم منفرج. فإذا هذه الأبيات يعني في صميم الأمل الذي يحياه المريض ويحياه المبتلى في
هي قريبة إلى قلبي أولا لأنها من كلمات الإمام العلامة الفحل صاحب المذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وهي عزيزة على قلبي. يقول الإمام رحمه الله تعالى يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكاشف الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تيأسن فإن الصانع الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله.
ما شاء الله. ما شاء الله. نعم. وأنا أزيدك دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى.
نعم بالله.
اليوم مريض وغدا صحيح.
نعم.
اليوم صحيح وغدا مريض.
نعم.
اليوم فقير وغدا غني.
نعم.
اليوم غني وغدا فقير.
نعم.
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
سبحانه.
وتنزع الملك ممن تشاء.
نعم.
وتعز من تشاء.
نعم.
وتذل من تشاء بيدك.
نعم.
الخير.
نعم.
إنك على كل شيء قدير.
نعم. التذكير بالثواب.
أين الحقيقة حينما يتذكر الإنسان ثواب الله تبارك وتعالى في هذا البلاء.
نعم.
وكما قلنا من قبل إن عظم الجزاء من عظم البلاء.
نعم.
وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط.
نعم.
سئل أحد السلف الصالح رضوان الله عليهم وقد أصيب بمرض شديد في قدمه.
نعم.
وكان مع ذلك يبتسم فقالوا له أتبتسم وأنت مريض؟ الإنسان هو مريض طبيعة الحال يعني تجد الابتسامة يعني تبتعد عن وجهي ومتعب ومنهك.
أي نعم الألم والحزن.
وهذا سبحان الله يعني على عكس الناس يعني مريض ويبتسم. فقالوا أتبتسم وأنت مريض؟ قال إن حلاوة ثوابه أنستني مرارة تعبه.
الله.
يعني هو حينما يتذكر ما أعده الله تبارك وتعالى له وأن الله سبحانه وتعالى يحبه فابتلاه ليعافيه من ذنوب وخطايا ويرفع له الدرجات فبهذا الثواب تذكر فابتسم فنسي الألم ونسي المرض الذي هو فيه.
أنا أقول بس يعني بشارة حقيقة أراها في شعب مصر حقيقة. وكثير من الناس تجده عند المصاب يعني رائع جدا جدا جدا. ويقول لك الحمد لله على كل حال. يعني الفقير حينما تسلم عليه عامل إيه؟ يقول لك الحمد لله على كل حال في نعمة. حينما تشوف هذا الكلام ألا ينطبق هذا على ما تقول يا شيخي؟
لا ينطبق تماما. هذه الكلمة الأولى.
نعم.
إحنا بفطرتنا
وتشعر فيها من قلبه يقولها
بفضل الله تعالى علينا أن شعب مصر شعب متدين بفطرته.
نعم.
وطبيعته.
نعم. هذا لا ينفي أن نراها في الخليج ما شاء الله في أحبائنا ونراها أيضا في المغرب العربي. لا تنتفي عن أي مسلم وتفرح تفرح حينما تسلم على أحد مثلا ضرير أو أحد مثلا مبتلى في مال أو في ولد ثم تجد ابتسامة ويقول الحمد لله في نعمة نحمد الله على هذه النعمة يشعرك بإيمانيات تنتقل إليك عبر الأثير.
صحيح.
يعني الآن قد أكون أنا مفتقد إلى شيء من اليقين وكذا حينما أسمع ذلك أتشبع وأشعر أني وجدت حدي قويني على ما أنا صح. فيه التذكير بالثواب أمر خطير جدا.
الحسن البصري رحمة الله عليه مر على رجل من الناس.
نعم.
وسمعه يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من خلقه.
نعم.
وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد.
اللهم صل.
هذا الرجل الذي كان يحمد الله كان كفيفا شلت يداه وشلت قدماه. فقال الحسن يا هذا يعني مما عفاك الله شلت يداك وشلت قدماك وعمي بصرك وتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فتذكر هذا العبد نعم أخرى من نعم الله عليه. نعم أعظم مما هو فيه. قال له يا هذا لم يكن يعلم أن الذي يحدثه الحسن. قال يا هذا جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. ما هو إنسان يعني بعض الناس ممكن يبتلى بشوية برد لكنه لا يصبر
وهو من الدعاء المستحب أيضا.
نعم.
اللهم ارزقنا
أي قلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا
ولسانا
ذاكرا.
الله.
فسبحان الله يعني وفق الله تبارك وتعالى هذا العبد الذي صبر واحتسب وتذكر نعمة الله عليه بنعم أخرى.
نعم.
إذا ما أخذ الله عينيك أو حبيبتيك فعوضك دونهما الجنة.
الله.
وإذا فقدت إحدى قدميك فصبرت عوضك الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب الجزيل.
هذا جعفر.
نعم.
جعفر.
أي نعم.
يسرح في الجنة حينما قطعت.
صحيح. أبدله الله جناحين
يطير بهما في الجنة وعلى إثر ذلك يكون للمؤمنين الصادقين إن شاء الله.
وسبحان الله يجري الله تبارك وتعالى على يد هذا المريض خيرا وثوابا لغيره. يعني حتى ان هو نفع مش لازم ده نفع متعدي له ولغيره. واجر متعدي له ولغيره اذا كان المريض يؤجر.
كيف
انت حينما تزور مريضا.
نعم.
ماذا يقول الله تبارك وتعالى اما انك لو زرته لوجدتني عنده.
الله. نعم.
والملائكة تؤمن على دعاء من يزور المريض.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم بشر أن هناك ملائكة تقول لك وأنت ذاهب لعيادة مريض طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. فسبحان الله هذا المريض إنه يؤجر ويعطي غيره الأجر بما أمرضه الله تبارك وتعالى به وبعيادة المريض.
طيب الآن احنا قلنا الصبر.
أين؟
الحمد الأمل والرجاء التذكير بالثواب. الخامسة
من الأمور المهمة ألا يقنط الإنسان فيدعو على نفسه بالهلاك. وبعض الناس كده يا رب خدني وريحني. بنسمع هذه الأقوال. يا رب يعني ما فيش غير أنا يا رب كذا يا رب خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. الإنسان لا يقنط ولا ييأس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم عسى أن توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجاب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يتمنين أحدكم الموت من ضر نزل به. إنسان يصاب بمصيبة فقد المال فقد الولد فقد الصحة ابتلاء في مرض فيطلب من ربنا سبحانه وتعالى يعني أن يأخذه من هذه الحياة ويريحه من هذا الذي هو فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لا يتمنين أحدكم الموت من ضر نزل به
الله.
فإن كان لا محال فاعلا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وهذا أدب نبوي. إذا ما أصيب الإنسان بابتلاء ولم يستطع أن يقوى على هذا البلاء فلا يتمنى الموت. وربما يعني حياته أفضل من موته فيصبر ويحتسب ويكون له الجنة. وإن كان لا محالة فاعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي.
هذا الدعاء مستحب جدا جدا في هذه المواضع. نقول الآن أعتقد بقي شيء في الرشدة.
في يعني في جزئية عدم الإنسان أن يدعو عن نفسه بالهلاك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل كبير أصيب بالحمى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولته الطيبة في مثل هذه المواضع لا بأس طهور إن شاء الله. وهذا أدب يتحلى به الإنسان حينما يعود مريضا يقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمريض لا بأس طهور إن شاء الله. فقال له الرجل الكبير مستهزئا طهور إنها حمى تفور في رأس شيخ كبير تزيره القبور. فقال له النبي أنت كما قلت
يا الله.
فما خرج من عنده المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه إلا وقد مات ذلك الرجل
وكأنه قد وضع نهايته.
أي نعم دعا على نفسه بالهلاك
أمضى.
تزيره القبور. فقال له النبي أنت كما قلت وذهب عنه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه فمات الرجل.
أنا عند ظن عبدي
أي نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن نحسن الظن بربنا جل الله جلاله الله. فالله سبحانه وتعالى كريم غفور رحيم بيده الشفاء سبحانه وتعالى.
نذكر مرة أخرى الصبر الحمد الأمل والرجاء التذكير بالثواب عدم الدعاء
على النفس
على النفس.
وأخيرا
إن شاء الله
عدم الشكوى لغير الله سبحانه وتعالى.
عدم الشكوى لغير الله. الناس البسطاء يقول لك الشكوى لغير الله ما زال
صحيح. يعني أنا أشكو ربنا جل جلاله للخلق أنا أشكو الخالق للمخلوق هل يليق هذا مع الله سبحانه وتعالى؟
لا إله إلا الله.
يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
الله
الشكوى لله سبحانه وتعالى ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هكذا تكون الشكوى. لذلك لما الإنسان يسأل عامل إيه يقول الحمد لله. لكن لا نقول كما قلنا فكرني وما فيش غيري وهو دايما البلايا مخبطة على بابي والكلام الذي يسمع. لكن حينما نصبر ونحتسب. لذلك إذا أصيب الإنسان بمصيبة في ماله أو جسده أو ولده ربنا سبحانه وتعالى يعوضه خيرا حينما يستقر في نفسه أن الذي يملك الضر والذي يملك النفع والذي يملك البلاء والذي يملك إزالة البلاء هو الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وعلى أن يعافي كل مريض ومبتلى.
ونعم بالله سبحانه وتعالى. حينما أقف الآن يعني عند هذا الأمر والمنعطف ونذكر إن شاء الله تعالى بهذه الروشتة أو هذا الطريق الرائع الذي رسم إلينا بواسطة شيخنا جزاه الله خير إبراهيم بن عبد رب النبي توفيق نقول إلى كل مبتلى خذ هذه الأشياء أمامك وتحلى بها. تحلى بالصبر وتحلى بالحمد وتحلى بالأمل والرجاء. تحلى بتذكر الثواب الرائع حينما تفعل كل ذلك. تحلى بأنك تتفكر بهذا الثواب الذي قد أعد لك جنات ونهر ونعيم من رب ومليك مقتدر سبحانه وتعالى. أيضا تذكر أن لا تدعو على نفسك بالهلاك أو بالسوء أو بالشيء السيء فربما قد تجاب بهذا الدعاء ومصيرك نسأل الله السلامة والعافية. أيضا لا تشكو إلا لله سبحانه وتعالى. لا تشكو لغير الله أبدا. وأيضا فيما ورد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه عاهدني خليلي ومن خليله محمد صلى الله عليه وسلم ألا أسأل الناس شيئا أو قال عاهدنا نحن الصحابة أصحابه رضوان الله عليهم أن لا نسأل الناس شيئا. فأيضا من سمات المؤمنين الصابرين أن لا يسألوا الناس شيئا، بل يسألوا من؟ يسألوا كل الأشياء الله سبحانه وتعالى، وأن لا يسألوا الناس شيئا واحدا. يعني ادعوا ربك بكل الأشياء، اللهم ارزقني كذا وكذا 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 وكذا، ولكن لو لشخص واحد ما تقولوش اديني كذا بس، لأن هذا الشخص مهما اغتنى فهو فقير، أما المولى فهو الغني، إن الله هو الغني. شيخ الفاضل، أريد ولو في عجالة نصائح إلى هؤلاء المبتلين، ولو ببعض الرسائل الرائعة والنماذج الرقيقة التي ممكن أن تقال لهم، نحن نقدر ما هم فيه ونحترم مصابهم، ولكن نريد لهم نصائح في عجالة حتى يقفوا على موقف الصامد الصابر المحتسب الذي يلقى الله جل وعلا متكرم كريم بهذه المصيبة.
أنا أول نصيحة مع هذه الوصايا التي يعني أوصي نفسي وكل مبتلى بها، يعني أريد أن نأخذ بالأسباب حتى يعني لا يفهم الأمر أن نستسلم للمرض ونستسلم للابتلاءات ونضع يدنا على خدنا ونحن نصبر ونحمد ولا نشكو لغير الله، لكن يعني حتى لا يتعرض هذا مع الأخذ بالأسباب. يعني أذكر نفسي وكل مبتلى أن نأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المرض مثلا: تداوى عباد الله، فالله ما خلق داء إلا وجعل له دواء. وقال ربنا: عليكم بالشفائين القرآن والعسل. فالقرآن دواء للقلوب والعسل دواء للأبدان. فأنا يعني أريد أن أذكر نفسي والمشاهدين بهذه النصيحة، أننا نأخذ بالأسباب ولكن تتعلق قلوبنا بمسبب الأسباب. نحن نذهب إلى المريض فيجري الله الشفاء على يديه. يعني نذهب إلى رجل نطلب منه العون فيجري الله العون على يديه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نسأل الله سبحانه وتعالى لكل مريض مبتلى أن يكتب الله له أجره كاملا غير منقوص. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم فرج همومنا ونفث كروبنا، اللهم فرج همومنا ونفث كروبنا، اللهم اشف كل مريض ومبتلى، اللهم اشف كل مريض ومبتلى. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تشرح بها صدورنا وتنفث بها كروبنا وتحقق بها إيماننا وتخسأ بها شيطاننا وتفرج بها كروبنا وهممنا. اللهم ارحم كل ميت واشف كل مريض واكتب لنا الأجر كاملا غير منقوص. اللهم ارزقنا الصبر على البلاء والرضا بالقضاء والشكر في الرخاء برحمتك يا أرحم الراحمين.
آمين يا رب العالمين. هذا دعاء والمولى عز وجل عنده الإجابة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي كل مبتلى، وأن يصبر كل ذي مصاب، وأن يجعلنا وإياكم من الصابرين، هؤلاء الذين بشرهم ربنا سبحانه وتعالى وأعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال سبحانه جل من قائل وعز من قائل: وبشر الصابرين. فاللهم اجعلنا ممن يبشرون بروح وريحان ورب راض غير غضبان في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الصابرين الفالحين. كل الحب لكم وكل التقدير لمشاهدتكم لنا، كل التقدير والحب أيضا للشيخ الفاضل فضيلة الشيخ الداعية إبراهيم ابن عبد رب النبي توفيق حفظه الله تعالى وأيده بنصره وحفظه وأدام على لسانه ذلك الحق الواضح البليغ الرائع. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم، شرفتمونا وشرفتم قناة الخليجية. كل الشكر لكم، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى في برنامجكم من الواقع. محبكم طارق أبو زياد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.